بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف، فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. هذان يوم عيد يحرم صيامهما، وهما يومان يعقبان طاعتين عظيمتين من الطاعات العظام: طاعة الصيام في رمضان وطاعة حج بيت الله الحرام. فهما يعقبان هاتان الطاعتان. قال: باب النهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى يسمى بهذا الاسم لأن فيه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا ونحر الهدايا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم الفطر، وأيضا يقال له عيد الفطر، يسمى بهذا الاسم لأنه يتعلق بعبادة الفطر من رمضان، لأن المسلم كما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام في رمضان، فإنه يتقرب إلى الله بالفطر يوم العيد ولا يصوم، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له. أمر عباده بالصيام فصاموا، وفي يوم العيد أمرهم بالفطر فأفطروا وشكروا لله سبحانه وتعالى، وهم في هذا مطيعون لله عز وجل، ممتثلون أمره جل في علاه. قال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسوكيكم. في هذا أن خطبة العيد بعد الصلاة، صلى ثم انصرف فخطب الناس. وفيه أيضا أن خطبة العيد ينبغي أن يكون من مضامينها الأحكام التي يحتاج أن ينبه الناس ويذكرون بها مما يتعلق بالعيد، بالعيد، فيناسب في خطبة العيد أن يذكرون ببعض الأحكام المتعلقة به، خاصة مع بعد العهد وطول الأمد. فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فصيامهما حرام، ولا يجوز للمسلم أن يصوم في هذين اليومين، يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. قال: يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم. ولهذا يسمى يوم فطر، لا يصح أن يصام. والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، النسك هو الذبح. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح، تأكلون من نسككم أي من ضحاياكم. أهل البلدان يأكلون في ذلك اليوم من الضحايا، والحجاج يأكلون من الهدايا، فهو يوم أكل، يوم العيد يوم أكل. في عيد الفطر هو يوم فطر، وفي عيد الأضحى هو يوم أكل من النسك، يذبح نسكه ويسن له أن يأكل منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذان اليومان يحرم صيامهما، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله.
قال: باب كراهية صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تليه: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج من سورة البقرة. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، هي الأيام المعدودة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين أي الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه الأيام تسمى أيام التشريق، والسبب في التسمية أنهم كانوا في ذلك الوقت يشرقون اللحم ويملحونه وينشرونه في الشمس ويجففونه حتى يدخر، ليس عندهم وسيلة لحفظ اللحم والدخار إلا هذه الطريقة. الآن يحفظ في الثلاجات ويبقى على حاله، لكن في ذاك الزمان ما يحفظ إلا بهذه الطريقة، يجعل على شكل شرائح ويملح ويجفف في الشمس. هذا الصنيع يسمى تشريق، فنسبت إليه الأيام، لأنه فيها في هذه الأيام الثلاثة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام نحر، أيام نحر وذبح، ويمتد الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، يبدأ من يوم العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فهي أيام ذبح للهدايا والضحايا، وأيام تشريق، تشريق أي للحم، يجففونه من أجل أن يحفظ مدة طويلة ويدخرونه. وكان في أول أمر جاء نهي عن ادخار لحوم الضحايا ثم نسخ ذلك. قال عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: وذكرا لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب، أي فلا تصام، أي فلا تصام، ينهى عن صيامها ولا يجوز أن تصام. وجاء في حديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من كان حاجا ولم يجد الهدي فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذه الثلاثة أيام في الحج الأولى أن يأتي بها قبل يوم عرفة، أن تكون في السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. إن لم يتمكن ولم يتيسر له يصومه مباشرة بعد العيد، بعد عيد الأضحى، في أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق الثلاثة هي أيام نهي عن الصوم، لكن رخص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام التي عليه أن يصومها في أيام التشريق، كما في هذا الحديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي.
قال رحمه الله: باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي.
قال: باب صيام يوم الاثنين. يوم الاثنين يوم فاضل، وجاءت نصوص في الحث على صيامه والترغيب في صيامه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ذلك اليوم. فجاء في هذا الباب أحاديث، منها حديث أبي قتادة وهو جزء من حديث الطويل الذي تقدم، مر معنا في باب صوم يوم عرفة، فهو جزء من ذلك الحديث. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه ولدت وفيه أنزل علي. فيه ولدت وفيه أنزل علي. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له في هذا اليوم نعم عظام، ولادته في هذا اليوم، وبعثته في هذا اليوم، نزول الوحي كان عليه في ذلك اليوم، بعث في يوم الاثنين، نزل عليه الوحي في يوم الاثنين، ولد في يوم الاثنين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، وذكر أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من أمر يتعلق بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فالمصير في ذلك إلى السنة واتباع الهدي وماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فهو كان يصوم يوم الاثنين، وذكر أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. أما الاحتفالات التي تفعل بمناسبة المولد وما يكون فيها من مخالفات شرعية، هذا كله خروج عن الهدي، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
قال: باب كراهية صوم يوم الجمعة مفردا، أي أن يفرد في الصيام دون أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده، ولهذا لا يصام يوم الجمعة مفردا، بل يصام يوم، يصام معه يوم قبله أو يصام معه يوم بعده. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وكانت صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. قال عليه الصلاة والسلام: فأفطري. فلا يفرد بالصيام، من صام يوم الجمعة إما أن يكون صام قبله يوم الخميس معه أو يصوم معه السبت، الجمعة والسبت. والتعليل في ذلك مما ذكره العلماء، قيل لأنه يوم استعداد الجمعة وصلاة الجمعة وخطبتها والتبكير لها وما إلى ذلك، فيكون أنشط للإنسان في اغتنام هذا اليوم بأعماله، ومن أعظمها شهود الجمعة والانتفاع بذلك اليوم، كثرة ذكر وسماع للخطبة إلى غير ذلك. وقيل لأنه يوم عيد الأسبوع، لأنه يوم عيد الأسبوع. الحاصل أنه نهي عن أن يفرد بصيام، لكن إذا صامه وصام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، يعني المهم أن لا يفرد وحده بصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة، أي مفردا، هذا المراد مفردا. قال: إلا أن يصوم يوما، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، إلا أن يصوم قبله أي الخميس أو يصوم بعده أي السبت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن صيام السبت، عن صيام يوم السبت، لكنه محمول عند أهل العلم، محمول النهي على قصده بالصيام وتخصيصه بالصيام وأن يصام قصدا. أما إذا صامه الإنسان تبعا فلا يشمله النهي، مثل هذا هنا صام السبت تبعا لأنه ما أراد أن يفرد الجمعة بصيام فصام يوم السبت تبعا، مثل لو وافق يوم السبت، يوم السبت عاشورا، نعم، أو وافق يوم السبت يوم عرفة فصامه، هل قصد يوم السبت بالصيام؟ ما قصده، قصد عرفة، قصد عاشورا. لو وافق مثلا أيام البيض مثلا أو نحو ذلك فلم يقصده بالصيام، فيحمل النهي على قصده بالصيام وأن يخص بذلك. أما إذا كان تبعا ليس مقصودا بالصيام فلا يشمله النهي، كما يدل عليه هذا الحديث، قال: إلا أن يصوم يوم قبله هذا الخميس ويوم بعده هذا السبت، فالسبت لا ينهى عن صيامه إذا كان صيامه تبع لشيء آخر، تبع مثلا كونه يوم عرفة، كونه يوم عاشوراء، كونه من أيام البيض أو غير ذلك.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. التخصيص تشريع ولا يصار إليه إلا بدليل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أن يخص بقيام من بين الليالي. من يخصه بقيام من بين الليالي، ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ إدراكه لماذا؟ لأهمية هذا اليوم وعظيم شأنه، عظيم فضله، فيدفعه ذلك إلى أن يخصه بقيام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا حقيقة أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا، وهي أن تخصيص بعض الأيام بأعمال، يعني مثلا البدع التي أحدثت مثلا في 27 من رجب ظنا أنه ليلة الإسراء والمعراج، فيخصون ليلة بقيام، مع أنه لم يثبت تعيين ذلك اليوم، لكن لو فرض أنه ثبت وعرف فضله ومكانته، فالأعمال نفسها التي يقام بها لا بد أن يكون عليها دليل. فها هو يوم الجمعة، معروف فضله ومعروف مكانته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخصوا ليلة بقيام، ليلة الجمعة بقيام، نهى عن ذلك. فهذا يؤخذ من فائدة أن الليالي الفاضلة أو التي يظن فيها مثلا فضل معين لا بد أن يقوم دليل على الأعمال التي تفعل في تلك الأيام. ليس معنى أنها فاضلة أن الإنسان يفعل ما شاء، بل لا بد أن يكون العمل مبني على دليل. فهذا يوم الجمعة يوم فاضل، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني ماضي في صيام، مثلا شخص يصوم صيام داود وجاء وافق يوم جمعة يصوم، أو مثلا يصوم أيام البيض أو يصوم الست أو إلى آخره. فإذا كان وافق صوم يصومه، لكن لا يخصه بصيام، ولا يخص ليلته بقيام.
قال رحمه الله: باب صوم 3 أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
قال: باب صوم 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. وثلاثة أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة، مر معنا قريبا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل في الجامع في صيام النفل، فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. هذا صيام الدهر كله. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، متفق عليه. وجاء في حديث بالدرداء بنفس المعنى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فجاء في هذا أحاديث كثيرة جدا الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. متى تصام هذه الأيام الثلاثة؟ متى تصام هذه الأيام الثلاثة؟ هذا السؤال وجهته معاذة العدوية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ هذا السؤال من معاذة أو هذه السؤالات من معاذة أكان يصوم ثلاثة أيام؟ متى كان يصوم ثلاثة أيام؟ هذا يدل على حرصها على الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام حريصة على أن تتبع عمله وتهتدي بهديه صلوات الله وسلامه عليه. فقالت لما سألتها أكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال نعم. فقالت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ يعني هل يصوم هذه الثلاث في أول الشهر أو يصومها في وسط الشهر أو يصومها في آخر الشهر أو يصومها متفرقة في أثناء الشهر؟ تسأل كيف كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قالت عائشة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، أي تارة يصوم من أوله وتارة يصوم من وسطه وتارة يصوم من آخره، لا يبالي. معنى لا يبالي أنه ما يجعلها في أيام معينة، بل تارة في أوله وتارة في وسطه تارة في آخره. وهنا قد يرد سؤال، هل هذه الأيام الثلاثة التي يواظب عليها صلوات الله وسلامه عليه كل شهر مثل ما في جواب عائشة هنا في هذا الحديث لما سألتها معاذة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فهل هذه الأيام الثلاثة التي كان يواظب عليها غير أيام البيض التي هي في وسط الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ قال لها أيام البيض لأنها أيام الإبدار اكتمال ضياء القمر، فهل هي أو غيرها؟ فإن قيل هي غير أيام البيض، هذه أيام أخرى غير أيام البيض، فمعنى ذلك أنه كان يصوم كم؟ ستة أيام. معنى ذلك أنه كان يصوم ستة أيام، وهذا لم يأتي ما يدل عليه، لم يأتي ما يدل عليه. وعليه المراد بهذه الأيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت فيه فضائل كثيرة، وردت فيه فضائل كثيرة، وجاء الحث عليه أن تصام من كل شهر مطلقا دون أن تقيد بأيام معينة، مثل وصيته لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، متى؟ من الشهر. من الشهر أوله وسطه آخره لم يبالي، مثل ما قالت عائشة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأحاديث كلها جاء فيها فضل صيام ذات أيام من كل شهر دون أن يعين أن تصام في أوله أو في وسطه أو في آخره. لكن جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا الحديث هو الذي جاء فيه أيام التي تسمى أيام البيض أو صيام البيض، وهذه الأيام هي أيام البيض وتسمى بالأيام البيض لأنها أيام إبدار للقمر واكتمال لنوره. فجاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الأيام. لكن من أراد أن يصوم الثلاثة أيام في أول الشهر أو وسطه أو في آخره فالأمر في ذلك ماذا؟ واسع، لأن حديث معاذة في سؤالها لعائشة في صحيح مسلم أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، فالأمر في ذلك واسع ويكون قد أدرك فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة. لا يقال أن صيام أيام الثلاثة لا يدرك إلا إذا صام الإيش؟ البيض، بل صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره أو مفرقة، بعضها في أوله وبعضها في آخره بعضها في وسطه إلى آخره، كل هذا الأمر فيه واسع ويكون حصل هذه الفضيلة التي هي صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حول هذه المسألة: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين وأبي الدرداء في مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. ما هو حديث أبي ذر؟ هو الحديث الذي قال إذا كما تقدم إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر، وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. لكن انتهى كلام رحمه الله. لكن لو صامها في أوله أو صامها في آخره أو صامها في وسطه أو صام مفرقة الأمر في ذلك واسع. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صيامه متى كان يصوم هذه الأيام الثلاثة في أوله في أوسطه في آخره، قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. والأحاديث كثيرة جدا في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفيها فضائل، فينبغي أن يحرص المسلم على تثبيتها لنفسه، وإن صامها كما تقدم في البيض أو صامها متفرقة أو صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو في الأيام التي أرفق له من حيث عمله أو نحو ذلك، المهم أن يكون مواظبا على ثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر؟ وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم أفطر وصل ونم، وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد.
قوله في هذا الحديث، وسنؤجل الكلام على الحديث هذا إلى لقائنا القادم، لكن قوله في هذا الحديث: وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، هذا فيه حث على ماذا؟ صيام 3 أيام من كل شهر. ولهذا في النقل الذي نقلت عن ابن باز قال: كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، يشير لهذا الحديث، قال له: صم من كل 10 أيام يوما. إذا صام من كل 10 أيام يوما يكون قد صام ماذا؟ 3 أيام. صم من كل 10 أيام يوم، إذا فعل ذلك يكون صام 3 أيام من كل شهر. اليوم 30، الشهر 30 يوم، إذا صام من كل 10 أيام يوما يكون صام 3 أيام من كل شهر. والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من كل 10 أيام أخذ أجر 9 الباقية، أخذ أجر 9 الباقية، فيوم بعشرة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، يعني 9 الباقية مع اليوم. حسنة بعشرة أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف، فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. هذان يوم عيد يحرم صيامهما، وهما يومان يعقبان طاعتين عظيمتين من الطاعات العظام، طاعة الصيام في رمضان وطاعة حج بيت الله الحرام، فهما يعقبان هاتان الطاعتان. قال: باب النهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى يسمى بهذا الاسم لأن فيه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا ونحر الهدايا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم الفطر، وأيضا يقال له عيد الفطر، يسمى بهذا الاسم لأنه يتعلق بعبادة الفطر من رمضان، لأن المسلم كما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام في رمضان فإنه يتقرب إلى الله بالفطر يوم العيد، ولا يصوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له. أمر عباده بالصيام فصاموا، وفي يوم العيد أمرهم بالفطر فأفطروا وشكروا لله سبحانه وتعالى، وهم في هذا مطيعون لله عز وجل ممتثلون أمره جل في علاه. قال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسوكيكم. في هذا أن خطبة العيد بعد الصلاة، صلى ثم انصرف فخطب الناس، وفيه أيضا أن خطبة العيد ينبغي أن يكون من مضامينها الأحكام التي يحتاج أن ينبه الناس ويذكرون بها مما يتعلق بالعيد، فيناسب في خطبة العيد أن يذكرون ببعض الأحكام المتعلقة به، خاصة مع بعد العهد وطول الأمد. فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فصيامهما حرام، ولا يجوز للمسلم أن يصوم في هذين اليومين، يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. قال: يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم. ولهذا يسمى يوم فطر، لا يصح أن يصام. والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. النسك هو الذبح. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح، تأكلون من نسوكيكم أي من ضحاياكم. أهل البلدان يأكلون في ذلك اليوم من الضحايا، والحجاج يأكلون من الهدايا، فهو يوم أكل، يوم العيد يوم أكل. في عيد الفطر هو يوم فطر، وفي عيد الأضحى هو يوم أكل من النسك، يذبح نسكه ويسن له أن يأكل منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذان اليومان يحرم صيامهما، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: وذكر لله.
قال: باب كراهية صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تليه: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج من سورة البقرة، قال: واذكروا الله في أيام معدودات. هي الأيام المعدودة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين أي الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه الأيام تسمى أيام التشريق، والسبب في التسمية أنهم كانوا في ذلك الوقت يشرقون اللحم ويملحونه وينشرونه في الشمس ويجففونه حتى يدخر، ليس عندهم وسيلة لحفظ اللحم والدخار إلا هذه الطريقة. الآن يحفظ في الثلاجات ويبقى على حاله، لكن في ذاك الزمان ما يحفظ إلا بهذه الطريقة، يجعل على شكل شرائح ويملح ويجفف في الشمس. هذا الصنيع يسمى تشريق، فنسبت إليه الأيام لأنه فيها في هذه الأيام الثلاثة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام نحر، أيام نحر وذبح، ويمتد الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، يبدأ من يوم العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فهي أيام ذبح للهدايا والضحايا، وأيام تشريق، تشريق أي للحم، يجففونه من أجل أن يحفظ مدة طويلة ويدخرونه. وكان في أول أمر جاء نهي عن ادخار لحوم الضحايا ثم نسخ ذلك. قال: عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: وذكر لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب أي فلا تصام، أي فلا تصام، ينهى عن صيامها ولا يجوز أن تصام. وجاء في حديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من كان حاجا ولم يجد الهدي فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذه الثلاثة أيام في الحج الأولى أن يأتي بها قبل يوم عرفة، أن تكون في السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. إن لم يتمكن ولم يتيسر له يصومه مباشرة بعد العيد، بعد عيد الأضحى، في أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق الثلاثة هي أيام نهي عن الصوم، لكن رخص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام التي عليه أن يصومها في أيام التشريق، كما في هذا الحديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي.
قال رحمه الله: باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي.
قال: باب صيام يوم الاثنين. يوم الاثنين يوم فاضل، وجاءت نصوص في الحث على صيامه والترغيب في صيامه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ذلك اليوم، فجاء في هذا الباب أحاديث، منها حديث أبي قتادة وهو جزء من حديث الطويل الذي تقدم، مر معنا في باب صوم يوم عرفة، فهو جزء من ذلك الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام فيه ولدت وفيه أنزل علي، فيه ولدت وفيه أنزل علي. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له في هذا اليوم نعم عظام، ولادته في هذا اليوم وبعثته في هذا اليوم، نزول الوحي كان عليه في ذلك اليوم، بعث في يوم الاثنين، نزل عليه الوحي في يوم الاثنين، ولد في يوم الاثنين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، وذكر أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من أمر يتعلق بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فالمصير في ذلك إلى السنة واتباع الهدي وماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فهو كان يصوم يوم الاثنين، وذكر أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. أما الاحتفالات التي تفعل بمناسبة المولد وما يكون فيها من مخالفات شرعية، هذا كله خروج عن الهدي وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
قال: باب كراهية صوم يوم الجمعة مفردا، أي أن يفرد في الصيام دون أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده، ولهذا لا يصام يوم الجمعة مفردا، بل يصام يوم، يصام معه يوم قبله أو يصام معه يوم بعده. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وكانت صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. قال عليه الصلاة والسلام: فأفطري. فلا يفرد بالصيام، من صام يوم الجمعة إما أن يكون صام قبله يوم الخميس معه أو يصوم معه السبت، الجمعة والسبت. والتعليل في ذلك مما ذكره العلماء، قيل لأنه يوم استعداد للجمعة وصلاة الجمعة وخطبتها والتبكير لها وما إلى ذلك، فيكون أنشط للإنسان في اغتنام هذا اليوم بأعماله، ومن أعظمها شهود الجمعة والانتفاع بذلك اليوم كثرة ذكر وسماع للخطبة إلى غير ذلك. وقيل لأنه يوم عيد الأسبوع، لأنه يوم عيد الأسبوع. الحاصل أنه نهي عن أن يفرد بصيام، لكن إذا صامه وصام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، يعني المهم لا يفرد وحده بصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة، أي مفردا، هذا المراد مفردا، قال إلا أن يصوم يوما، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، إلا أن يصوم قبله أي الخميس أو يصوم بعده أي السبت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن صيام السبت، عن صيام يوم السبت، لكنه محمول عند أهل العلم، محمول النهي على قصده بالصيام وتخصيصه بالصيام وأن يصام قصدا. أما إذا صامه الإنسان تبعا فلا يشمله النهي، مثل هذا هنا صام السبت تبعا لأنه ما أراد أن يفرد الجمعة بصيام فصام يوم السبت تبعا، مثل لو وافق يوم السبت، يوم السبت عاشوراء، نعم، أو وافق يوم السبت يوم عرفة فصامه، هل قصد يوم السبت بالصيام؟ ما قصده، قصد عرفة، قصد عاشوراء. لو وافق مثلا أيام البيض مثلا أو نحو ذلك فلم يقصده بالصيام، فيحمل النهي على قصده بالصيام وأن يخص بذلك. أما إذا كان تبعا ليس مقصودا بالصيام فلا يشمله النهي، كما يدل عليه هذا الحديث قال إلا أن يصوم يوم قبله هذا الخميس ويوم بعده هذا السبت، فالسبت لا ينهى عن صيامه إذا كان صيامه تبع لشيء آخر، تبع مثلا كونه يوم عرفة، كونه يوم عاشوراء، كونه من أيام البيض أو غير ذلك.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. التخصيص تشريع ولا يصار إليه إلا بدليل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أن يخص بقيام من بين الليالي. من يخصه بقيام من بين الليالي ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ إدراكه لماذا؟ لأهمية هذا اليوم وعظيم شأنه، عظيم فضله، فيدفعه ذلك إلى أن يخصه بقيام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا حقيقة أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا، وهي أن تخصيص بعض الأيام بأعمال، يعني مثلا البدع التي أحدثت مثلا في 27 من رجب ظنا أنه ليلة الإسراء والمعراج فيخصون ليلة بقيام، مع أنه لم يثبت تعيين ذلك اليوم لكن لو فرض أنه ثبت وعرف فضله مكانته فالأعمال نفسها التي يقام بها لا بد أن يكون عليها دليل. فها هو يوم الجمعة معروف فضله ومعروف مكانته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوه، لا تخصوا ليلة بقيام، ليلة الجمعة بقيام، نهى عن ذلك. فهذا يؤخذ من فائدة أن الليالي الفاضلة أو التي يظن فيها مثلا فضل معين لا بد أن يقوم دليل على الأعمال التي تفعل في تلك الأيام. ليس معنى أنها فاضلة أن الإنسان يفعل ما شاء، بل لا بد أن يكون العمل مبني على دليل. فهذا يوم الجمعة يوم فاضل، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني ماضي في صيام، مثلا شخص يصوم صيام داود وجاء وافق يوم جمعة يصوم، أو مثلا يصوم أيام البيض أو يصوم الست أو إلى آخره. فإذا كان وافق صوم يصومه، لكن لا يخصه بالصيام ولا يخص ليلته بقيام.
قال رحمه الله: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
قال: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وثلاثة أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة، مر معنا قريبا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل في الجامع في صيام النفل، فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، فهذا صيام الدهر كله. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، متفق عليه. وجاء في حديث أبي الدرداء بنفس المعنى، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فجاء في هذا أحاديث كثيرة جدا الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. متى تصام هذه الأيام الثلاثة؟ متى تصام هذه الأيام الثلاثة؟ هذا السؤال وجهته معاذة العدوية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ هذا السؤال من معاذة، أو هذه السؤالات من معاذة، أكان يصوم ثلاثة أيام؟ متى كان يصوم ثلاثة أيام؟ هذا يدل على حرصها على الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام حريصة على أن تتبع عمله وتهتدي بهديه صلوات الله وسلامه عليه. فقالت لما سألتها: أكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: نعم. فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ يعني هل يصوم هذه الثلاث في أول الشهر أو يصومها في وسط الشهر أو يصومها في آخر الشهر أو يصومها متفرقة في أثناء الشهر، تسأل كيف كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، أي تارة يصوم من أوله وتارة يصوم من وسطه وتارة يصوم من آخره، لا يبالي. معنى لا يبالي أنه ما يجعلها في أيام معينة، بل تارة في أوله وتارة في وسطه تارة في آخره. وهنا قد يرد سؤال: هل هذه الأيام الثلاثة التي يواظب عليها صلوات الله وسلامه عليه كل شهر، مثل ما في جواب عائشة هنا في هذا الحديث لما سألتها معاذة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فهل هذه الأيام الثلاثة التي كان يواظب عليها غير أيام البيض التي هي في وسط الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، قال لها أيام البيض لأنها أيام الإبدار اكتمال ضياء القمر، فهل هي أو غيرها؟ فإن قيل هي غير أيام البيض، هذه أيام أخرى غير أيام البيض، فمعنى ذلك أنه كان يصوم كم؟ ستة أيام. معنى ذلك أنه كان يصوم ستة أيام، وهذا لم يأتي ما يدل عليه، لم يأتي ما يدل عليه. وعليه المراد بهذه الأيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت فيه فضائل كثيرة، وردت فيه فضائل كثيرة، وجاء الحث عليه أن تصام من كل شهر مطلقا دون أن تقيد بأيام معينة، مثل وصيته لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. متى؟ من الشهر، من الشهر أوله وسطه آخره، لم يبالي مثل ما قالت عائشة، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأحاديث كلها جاء فيها فضل صيام ذات أيام من كل شهر دون أن يعين أن تصام في أوله أو في وسطه أو في آخره. لكن جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا الحديث هو الذي جاء فيه أيام التي تسمى أيام البيض أو صيام البيض، وهذه الأيام هي أيام البيض وتسمى بالأيام البيض لأنها أيام إبدار للقمر واكتمال لنوره. فجاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الأيام. لكن من أراد أن يصوم الثلاثة أيام في أول الشهر أو وسطه أو في آخره، فالأمر في ذلك ماذا؟ واسع، لأن حديث معاذة في سؤالها لعائشة في صحيح مسلم أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، فالأمر في ذلك واسع، ويكون قد أدرك فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة. لا يقال أن صيام أيام الثلاثة لا يدرك إلا إذا صام الإيش؟ البيض، بل صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره أو مفرقة، بعضها في أوله وبعضها في آخره، بعضها في وسطه إلى آخره، كل هذا الأمر فيه واسع، ويكون حصل هذه الفضيلة التي هي صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حول هذه المسألة: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وأبي هريرة في الصحيحين، وأبي الدرداء في مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. ما هو حديث أبي ذر؟ هو الحديث الذي قال إذا كما تقدم إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، قال وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. فإذا صام 3 أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر، وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. لكن انتهى كلامه رحمه الله. لكن لو صامها في أوله أو صامها في آخره أو صامها في وسطه أو صام مفرقة، الأمر في ذلك واسع. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صيامه متى كان يصوم هذه الأيام الثلاثة في أوله في أوسطه في آخره، قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. والأحاديث كثيرة جدا في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، وفيها فضائل، فينبغي أن يحرص المسلم على تثبيتها لنفسه. وإن صامها كما تقدم في البيض، أو صامها متفرقة، أو صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو في الأيام التي أرفق له من حيث عمله أو نحو ذلك، المهم أن يكون مواظبا على 3 أيام من كل شهر. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد.
قوله في هذا الحديث، وسنؤجل الكلام على الحديث هذا إلى لقائنا القادم، لكن قوله في هذا الحديث: وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، هذا فيه حث على ماذا؟ صيام 3 أيام من كل شهر. ولهذا في النقل الذي نقلت عن ابن باز قال: كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، يشير لهذا الحديث، قال له: صم من كل 10 أيام يوما. إذا صام من كل 10 أيام يوما يكون قد صام ماذا؟ 3 أيام. صم من كل 10 أيام يوم، إذا فعل ذلك يكون صام 3 أيام من كل شهر. اليوم 30، الشهر 30 يوم، إذا صام من كل 10 أيام يوما يكون صام 3 أيام من كل شهر. والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من كل 10 أيام أخذ أجر 9 الباقية. أخذ أجر التسعة الباقية، فيوم بعشرة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة، يعني التسعة الباقية مع اليوم، حسنة بعشرة أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.